قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بيان مع الدكتور عبد الرحمن فودة.
شرعنا نطقنا المعاني أدب رفيع رائق عطر اللسان هو نفحة الروح المحلق في العنان فاقطف ظهور النور من حلو البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلو البيان، وهي الحلقة الثانية من أدب الوصايا. عرفنا في لقائنا السابق معنى الوصية، وأن مسألة التوصية من الأمور التي ينبغي أن نعنى بها كثيرا، سواء كنا ناصحين أو موصين أو كانت النصيحة أو الوصية واقعة علينا، يعني نطلب الوصية أو نطلب النصيحة أو نسدي نحن النصيحة لمن يطلبها حالا أو مقالا. يعني إذا طلب أحدنا من أخيه أن ينصحه هذا حق واجب، إذا استنصحك فانصح له، انصحني وصني أوصني، كما كان الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يعني يا رسول الله أوصني، الصحابي يقول أوصني فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أو يقول له لا تغضب ولك الجنة، أو عليك بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، أو عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كما ذكرنا وكما سنذكر بإذن الله تعالى من البيان العملي في حياته صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي الصحابة ومن حوله. فالوصية أمر في غاية الأهمية في حياتنا، وكثير من أهل العلم قالوا إن حديث الدين النصيحة يعتبر ربع أو ثلث أو نصف الدين، بل إن الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث أعتبره الدين كله، يعني يجمع الدين كله. فالدين النصيحة، والنصيحة جزء مهم جدا من الوصايا التي ينبغي أن يتعايش الناس بها وأن يتعامل الناس فيما بينهم بها. فالوصية كأنها نوع من إعطاء الخبرة من الكبير أو من الذي تمرس، سواء بعلم أو عركته الحياة والتجارب الكثيرة في حياته فجعلته مصقولا بعدد من التجارب في هذه الحياة في باب معين أو في أبواب يعني متفرقة، سواء في التجارة، في الحياة عموما، في أمور الزواج وما إلى ذلك. فإعطاء الخبرات وتسليم الراية للآخرين، إسداء النصح لمن هو راغب في هذه النصيحة أو لمن حاله تستدعي، إنسان تراه على حافة هاوية لا يعني ينبغي عليك أن تنقذه وأن تبعده، فربما بكلمة صادقة فيها إخلاص لله عز وجل تنقذ بيتا من الضياع أو تنقذ إنسانا من المروق من الدين عياذا بالله أو ما إلى ذلك. فإعطاء الخبرات أمر مهم جدا. ولعلنا توقفنا أو كما تذكرون توقفنا عند يعني كلمة وصى في كتاب الله عز وجل أو جذر هذه الكلمة، كلمة الوصية والتواصي، وذكرنا أن وصى بهذا التفعيل تأتي دائما في الأمور المعنوية، أمور الدين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن أوصى تأتي دائما في جانب الأمور المادية، يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم ده فعل مضارع من الفعل أوصى، فعشان كده بنقول الفرق بين وصى يوصي وبين أوصى يوصي من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين. يبقى أوصى تأتي في جانب الميراث في الجوانب المادية، ولم ترد أوصى في جانب معنوي إلا مرة واحدة، وأوصاني بالصلاة لكنها عطفت على أمر آخر من الأمور العبادية لكنه متعلق بالمال، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثيرة جدا في باب الوصايا، وذكرنا منها اعبد الله كأنك تراه لما طلب منه صلى الله عليه وسلم الوصية، وقال لأحدهم لا تغضب، وقال للآخر لا تغضب ولك الجنة، وقال عليك بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأوصاني أن أوتر قبل أن أنام كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث اتق الله حيثما كنت أيضا يشمل معنى أو لأنه عام، مسألة الوصية بالتقوى أو الأمر بالتقوى هو نوع من التواصي بكلمة الدين وكلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله تعالى للأولين والآخرين، تقوى الله. وعرفنا المعنى ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك، وأحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل للجار حقا معينا في الميراث. أيضا ختمنا بحديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونحن اليوم نتابع القول في النصيحة وفي الوصية، ونستند أيضا إلى كتاب الله عز وجل وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة جدا تبين أن كل نبي كان يأتي إلى قومه ويقول لهم وأنا لكم ناصح أمين، إن يعني أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني يقول أحدهم إن أردت إلا أن أنصح لكم، إن أردت أن أنصح لكم. وكثير أيضا من الآيات فيها ولكن لا تحبون الناصحين وأنا لكم ناصح أمين وغير ذلك. في البيان العملي للنبي عليه الصلاة والسلام نصح النبي عليه الصلاة والسلام جابرا لما أراد أن يتزوج وسأله ما تزوجت، فقال تزوجت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال بكرا أم ثيبا، فقال يعني ثيب، تزوجت ثيبا، فقال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني الأولى أن يتزوج الشاب من شابة مثله. فأخبره جابر رضي الله عنه أن أباه عبد الله ترك بنات كثيرات، وهؤلاء البنات يعني لو تزوج هو بنتا صغيرة مقاربة لهم لهن في السن ربما تحدث مشكلات، أو هن بحاجة إلى من يعني تقوم على أمرهن، فتزوج امرأة ثيبا لها خبرة يعني بالتربية وما إلى ذلك. فنصح النبي عليه الصلاة والسلام جابرا، ونصح أيضا قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، المغيرة بن شعبة لما سأل انظر إليها فإنه أحرى يعني أجدر أن يؤدم بينكما أن تدوم العشرة بينكما. كذلك أيها الإخوة الأحبة نصح النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس لما يعني طلقت، فقال لها اعتدي عند ابن أم مكتوم، ولما انتهت عدتها قالت له يا رسول الله تقدم إلي يعني معاوية وتقدم إلي أسامة، فقال انكحي أسامة، أو تقدم لها أبو جهل ومعاوية وأسامة، فقال لها انكحي أسامة بن زيد، فنكحت أسامة بن زيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في القول نصح، وكذلك بالفعل نصح حين كانت الحال مقتضية إلى ذلك، أو حين طلب الصحابي أو الصحابية منه صلى الله عليه وسلم النصيحة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نصح معشر الشباب بأن يبادروا بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج إلى آخره، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك حين قال تنكح المرأة لأربع بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يرغب في الزواج منهن لأمور منتشرة بين الناس، إما لجمالها إما لمالها إما يعني لحسبها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ذلك وتنكح كذلك لدينها، ثم عطب فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني اختر ذات الدين تربت يداك اظفر بذات الدين تنعم بعيش طيب مأمون. اختر من الأخوات أختا مؤمنة فلربها ملء الجوانح مؤمنة. الأخت مؤمنة تموت ولا تخون، ومتى بحق الله خان المؤمنون. فينصحك النبي عليه الصلاة والسلام، بل وينصح ولي الأمر، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعني إذا أمر أميرا على جيش ينصحه ويوصيه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين، يوصيه بهم خيرا، ثم يقول له اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا كذا، وإن وجدتم عابدا في صومعته فدعوه. يعني يبين النبي عليه الصلاة والسلام ويوصي المجاهدين والقادة منهم على وجه الخصوص كيف يتعاملون مع الناس حتى يعم الخير وينتشر في أرجاء المعمورة. فرق كبير جدا يا إخوة يعني بين النصيحة والتعيير، أو بين النصيحة والفضيحة، بين أن أوصي إنسانا حين أراه محتاجا إلى هذه النصيحة حالا أو مقالا كما قلت، وبين أن أعلن ذلك على الملأ وأكشف بعض سوءاته أو يعني أعيره بخطأ وقع فيه. فالفرق كبير جدا بين النصح وبين التعيير. فالنصيحة على الملأ فضيحة، وكلنا يحتاج إلى الرفق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني عابه وشوه صورته. فأنت محتاج إلى شيء من الرفق، شيء من اللين، شيء من الرحمة، شيء من اللطف، وأنت تتعامل مع الآخرين، مع أبنائك، مع بناتك، مع زوجك، مع جيرانك، مع أبويك، مع الناس عموما، مع من يحتاج إلى نصيحتك ووصيتك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان صلوات ربي وتسليماته عليه يتعامل مع الأعرابي الذي لا يعني يفقه في كيفية التعامل، وليس عنده بعض الآداب في التعامل مع الناس، حتى بعضهم كان يعني يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وينادي يا محمد اخرج إلينا هكذا. فأنزل الله عز وجل الآيات تؤدب الصحابة وتؤدب الأمة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأيضا هذا الرجل الذي يمسك بتلابيب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا محمد أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، سيدنا عمر يعني يهتاج عليه ويغتظ منه ويريد أن يوجعه، فيقول لا عليك بالرفق يا عمر، كان عليك أن يعني تخفف من إيه من هذه الحد. الرجل يمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أنتم يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم قوم مطل، عهدناكم تماطلون، يعني عليك دين ما بتدفعوش. فقال له أرسلني سبني، متى يحين موعد هذا الدين؟ لسه له وقت لم يحن بعد. فسيدنا عمر أراد أن يعني يضرب الرجل لأنه اعتدى على النبي عليه الصلاة والسلام وأساء الأدب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرفق الجميل وهذه النصيحة الطيبة، كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء، وكان عليك أن تأمره هو بحسن الطلب. يعني قل له اطلب برفق، وتقول له يا رسول الله إن كان الموعد حان يعني إيه أعطي هذا الرجل. والآخر الذي قال له يا أعطيني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال دعني وأرسلني، ثم أشار إليه إلى بعض الغنمات أو بعض الأشياء وقال له خذها، فاستاقها جميعا وقال يعني إلى قومه يا قوم يعني أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف فاقة أبدا. من الوصايا التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الوصية بالنساء، حين قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ورد الحديث في أكثر من يعني كتاب من كتب السنة، طبعا عند البخاري ومسلم، استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به على عوج، أو به عوج أو عوج. إن المرأة خلقت من ضلع، شوف الضلع فيه انحناء، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، أقصى الضلع هو الأكثر انحناء، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته استمتعت به على عوج. أخوانا الأحبة، المرأة كالقوس والرجل كالسهم، السهم ينطلق وهكذا سهم ممدود ليس فيه انحناءات، إنما القوس منحنية، القوس مؤنثة، والقوس يعني حتى يخرج يعني السهم بقوة لابد من انحناء هذا القوس. وهذا الانحناء في المرأة هو العطف، هو الحنان، هو الحدب، هو الرقة، هو اللين، هو الحب. فهذا القوس مع هذا السهم إذا اجتمع بانطلاق الرجل في حياته لكسب المعاش الحلال الطيب والسعي على أولاده وإطعام أولاده اللقمة الحلال، وكانت المرأة أيضا قاعدة بيتها تقوم على تربية أبنائها وبناتها على الوجه المطلوب، وصل السهم ووصل أيضا بهذا القوس أو بهذه القوس إلى المبتغى المراد في هذه الحياة. الحياة الزوجية لابد فيها من هذا التلاقي بين القوس والسهم، لابد فيها من هذا التلاقي بين الرجل الذي يبذل الجهد الجهيد لتحصيل الكسب الحلال الطيب، وبين المرأة التي تعرف قدر زوجها وقدر رسالتها في حياتها الزوجية، كيف أن الله تعالى أكرمها بمولود ذكر أو أنثى، كيف تقوم على رعايته وكيف تقوم على تربيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه الرعاية وهذه المسؤولية وهذا الطلب من دين الله عز وجل من الآيات أو من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تشتمل عليه الأسرة أو لما هو منوط بالأسرة من دور كبير في المجتمع بل في الأمة، لأن ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه كما قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. الرجل والمرأة معا شريكان بالكسب الحلال والتعاون على البر والتقوى والتربية الرشيدة من المرأة الصالحة التي تعرف قدرها وتعرف قدر دينها وقدر ربها سبحانه وتعالى وتعرف مسؤوليتها العظمى. نحن نريد أن نخرج أبطالا أجيالا نافعة بفضل الله تعالى. في هذه الأيام نحن سمعنا وقرأنا ورأينا من يعني يحصلون على الشهادات العلا وعلى الدرجات العلا في الثانوية والثانوية الأزهرية وفي الجامعات وما بعد الجامعة من ماجستير أو دكتوراه. في ناس بفضل الله تعالى يبذلون الجهد ويحصلون على الدرجات العلا. إذن في إمكانية للوصول إلى ما يبتغيه الإنسان. هذا السعي، هذا الجد، هذا الكد هو المراد من الزوج والزوجة في حياتهما لتستقيم الحياة ويتعاون معا على تربية أبنائهم أو أبنائهما والوصول بهما أو بهم إلى بر الإيه؟ إلى بر الأمان. أنا أريد أن أتواصى مع حضراتكم معاشر الرجال على وجه الخصوص بأن نلبي استيصاء النبي عليه الصلاة والسلام بنا حين خاطب الرجال قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا حتى في حجة الوداع قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، وإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. إنما هن عوان عندكم، يعني العواني جمع عانية والعانية الأسيرة، فكوا العاني، العاني يعني الأسير، فالمؤنث العانية. هذه المرأة كأنها أسيرة عندك، هذه التي وقعت في أسرك أيها المسلم ينبغي أن تحسن إليها، وقد كانت في بيت تطعم وتشرب وتعيش حياة فيها السعادة وفيها وفيها مع أبويها وإخوتها وأخواتها، فحين انتقلت إليك لا ينبغي أن تعكر عليها هذا الجو الذي كانت تعيشه، بل ينبغي أن تعيش معها هذا الجو نفسه بل أزيد منه وأفضل. فاستوصوا بالنساء خيرا. هو في مشكلات في الأسر ولا ما فيش؟ يعني في ناس بتشكي سواء رجال أو نساء، يعني رجال يشتكوا من النساء والنساء يعني يشتكين من الرجال، ده موجود ولا لا؟ ومقداره قد ايه؟ كتير جدا. في حالات نزاع ولا ما فيش؟ في المحاكم قضايا ولا ما فيش؟ في البيوت مشكلات كتيرة ولا لا؟ أي إنسان يعمل في الدعوة في حقل الدعوة إلى الله يوميا يصله من المشكلات سواء عن طريق الهاتف أو يزوره الناس في بيته أو في مسجده عشرات من المشكلات الاجتماعية بين زوج وزوجة. من المخطئ بيحصل كثير جدا من الرجال يخطئون ويسيئون ولا يعني يحسنون المعاشرة ولا يعني ينفذون قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ما ينفذون هذا. وأيضا كثير في الجانب الآخر من النساء يدفعن الرجال ويغضبن الرجال، وكلمة يعني قميئة على ألسنة كثير من النساء لو كنت راجل طلقني، أنا زهقت، أنا مش عايز أعيش معاك، طلقني دلوقتي او وديني بيت ابويا، الكلمات اللي الدارجة على ألسنة كثير من النساء، يبقى في مشكلات. وطالما ان هناك مشكلات في الاسلام الحل لكل مشكلة، والاسلام يضع الوقاية خير من العلاج، واذا وقع الخطأ ففيه ايضا علاج بفضل الله تعالى، لانه الدين لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها كتابا وسنة على نبينا الصلاة والسلام. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا او احاسنهم اخلاقا، وخياركم خياركم لنسائهم، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يحرج حق الضعيفين، الا واني احرج حق الضعيفين، مين الضعيفين؟ من هذان الضعيفان؟ قال المرأة واليتيم. طبعا عارفين انا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. الانسان بقى عنده يتيم لابد ان يعني يستوصى به خيرا، او الناس توصيه وتنصحه تذكره دايما. كلمة استوصوا يعني اطلبوا الوصية فيما بينكم، يعني انا اوصيك وانت توصيني ونقول لبعض نتعامل معاملة طيبة مع نسائنا. استوصوا بالنساء خير. وكلمة بالنساء الزوجة، البنت، الاخت، الام، يبقى في وصية عامة بالنساء، الا واستوصوا بالنساء خيرا. الكلام الذي اريد ان اتكلم فيه مع بناتي اللائي يعني اوشكنا ان يتزوجنا، في كتير جدا بفضل الله بيبقى في الصيف عقود زواج او بناء وزفاف، وتزف البنية الى زوجها ويعيشان معا باذن الله تعالى في رغد وفي سعادة. كتير جدا بيحصل مشكلات كما قلت. طيب ايه السبب؟ السبب ان ممكن جدا يكون في تقصير في التربية في البيت، ممكن يكون في تقصير في البيئة التي عاشت فيها هذه الفتاة والفتى نفسه ايا كان بقى المخطئ، حتى لا تحمل النساء الكلام يعني اننا اتحامل على النساء او اتحامل على الرجال، لا، لابد ان نكون منصفين، هذا موجود وهذا موجود. ربما يكون يعني الشباب اكثر وقوعا في الاخطاء لانهم يعني يتركون النساء في البيوت، وربما لا يعطونهن المصاريف الكافية، ويجلسون على المقاهي وفي الملاعب. متزوج، المتزوج ده المفروض انه عنده اسرة، هذه الاسرة تبدأ بزوجته ثم بالجنين إذا ربنا أكرمهم عز وجل، ثم بعد ذلك بالمولود، ويعيشان معا لهذا، ويتعاونان معا على البر والتقوى، ويعني يدرسان حياتهما وحياة إن شاء الله مستقبل حياة ابنهما أو ابنتهما، كل هذا يستلزم وجودا في البيت. واحد يقول لك أنا مخنوق، أنا اتخنقت، أصل كل ما أقعد تقول لي كلمتين ما أعرفش إيه، تكلمني على كذا، تكلمني على المصاريف، تكلمني على المشاكل اللي بينها وبين أمي أو بينها وبين خواتها أو بينها وكذا، وأنا باجي تعبان ومصدع. صحيح ده موجود، لكن يعني لو قال لك واحد من أصدقائك وأنت مصدع وتعبان ومجهد عايز أكلمك في موضوع مهم وعندي مشكلة، ستصغي له السمع تماما وستجلس معه سواء في المسجد أو على المقهى أو في أي مكان حسبما يحدث بين الناس. طيب لما لا تأتي على نفسك شيئا ما عشان تسمعها، لا سيما إذا كان ما عندهاش أولاد أو لسه الأولاد صغيرين وهي تريد أن تتحدث معك، وأنت ربما تعمل وردية ورديتين تذهب بعيدا وتأتي لتأكل وتنام. طيب هي تريد أن تناجيك، أن تتواد معك، وأن يحدث بينكما التلاطف والمودة، وأن تقرأ معا كتابا أو تسمع معا شريطا أو تشاهد معا برنامجا، ما الذي يمنع من ذلك؟ كان بس في شهر العسل وخلاص؟ ما ينفعش. وأنا أتصور أن حياة المسلم مع المسلمة 20-30 سنة عسل، مش شهر بس. ها يعني الذي يريد أن يعيش في طاعة الله، الذي يقرأ كتاب الله بانفتاح ويتعلم دين الله عز وجل، ويرى حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة كيف كانوا يعيشون وما أهدافهم العلى. احنا عايزين الجنة، الهدف الثاني عايزين رضا ربنا عز وجل، حتى في الامور المادية الدنيوية ايضا نريد ان نطمح وان يكون عندنا طموح وعندنا رغبات في ان نتوسع، لا حرج بالحلال الطيب. فلماذا لا يشترك الطرفان معا في التفكير في بناء البيت، في التفكير في تنمية هذا البيت؟ انا اوصي الشباب بخاصة بان يضبطوا انفسهم وان يجعلوا لبيوتهم أوقاتا كثيرة ليشمل بيوتهم الدفء، الدفء طبعا العاطفي، المودة ويبقى في أبوة حانية وفي أمومة أيضا حانية على الأولاد الذين يرزق الله عز وجل به. سأذكر لكم وصية من وصايا العرب، وهي وصية امرأة في الجاهلية، لكن كلماتها متوافقة مع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وليه أبدأ بالكلام يعني في أدب الوصايا بوصية من الوصايا الجاهلية؟ طبعا أنا لم أبدأ بهذا، إنما بدأت بالآيات وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الوصايا التي أريد أن أتتابع مع حضراتكم من خلالها في وصايا رجال، وفي وصايا للنساء، وفي وصايا في الزواج، وفي وصايا في الحرب، في وصايا في المعيشة عموما، وفي وصايا السفر، كثيرة جدا. فأقف هنا لأبين أن المرأة العاقلة، الست الكبيرة الذكية اللبيبة، هي التي تربي ابنتها، لا سيما إذا كانت على وشك الانتقال من بيتها إلى بيت زوجها، تربيها ويعني توصيها بالوصايا النافعة لاستدامة الحياة والعشرة بينها وبين زوجها. احنا النسب المفزعة التي نقرأها ونسمعها ونطلع عليها في الجرائد والمجلات وغير ذلك في موضوع الطلاق أو الشقاق والنزاع كثيرة ومرعبة. 35% حالات طلاق في المكان الفلاني، 40% حالات طلاق في المكان التالي، 50% ربما حالات طلاق. طب بيتجوزوا ليه أصلا؟ يعني لماذا بدأ الحياة الزوجية إذا كانت القضية يعني بتنتهي بالفشل الزريع؟ وبعدين إيه، شباب كتير يتصل بيك، والله يا عم الشيخ أنا كنت مش عارف، غضبان جدا، وقلت لمراتي استنى، أنت متجوز بقالك قد إيه؟ قول لي 3 شهور. طب ده عايز يضرب بالشلوت مثلا، عايز يضرب له قلمين، عايز يعني يفوق إذا كان لسه بيتفسحوا، ها لسه بداية الحياة، أن تطعمها إذا طعمت، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك، تداعب زوجتك 3 شهور ولا 6 شهور، وبعدين تقول أصلا قلت لها. طب أقول له طب وقلت مرة تانية؟ قول أصل في مرة كنت مش عارف فين وقلت لها عليا كذا لو رحت تبقي كمان لسه في المدة دي. هل هذا يعقل؟ احنا عايزين نعيد تثقيف الشباب والشابات ونقول لهم انتوا عارفين طبعا، وبنجتمع سواء في دار المناسبات او في المسجد، وبيحصل العقد والدعاء او العلماء او حتى المأذون بيقول كلمتين، فانت عارف انك بتتزوج بكلمة الله، وعارف ان في حدود، فما تقولش بقى اصل انا ما كنتش عارف فقلت لها انت لو عملتي كذا تبقي كذا، وقلت لها في مرة وانا غضبان انت كذا، وقلت لها المرة الثالثة لو راحت امك عندك او لو رحت عند امك تبقي كذا. مين هيمنع واحدة عن امها؟ او لماذا تمنع امها عنها؟ ده الكلام ده بقى يعني انا مش عايز اقول سئمت، لا يعني سمعنا كتير جدا 30-40 سنة كده الورا، كل يوم بنسمع الكلام ده. ده معناه ان في خلل كبير جدا في الامور التربوية. والبنت اول ما تغضب بالتليفون، تعالي يا بنت، تعالي واحنا ننزله لك، تعالي يعني كلمات طبعا لا يصح ان تقال للناس. ها ازاي بقى تعالي؟ انت جايه ليه هنا؟ يقول لحماته انت جايه ليه هنا؟ ده انت قبل الزواج كنت بتروح وحماتي والغاليه عليا ها مش الكلام ده كان موجود ولا ايه؟ ولا نسيته السنه ولا السنتين اللي كانوا قبل الزواج؟ اذا كانت هناك امراه اسمها عصام، امراه عربيه يعني لكنها لبيبه. وكان هناك أيضا الحارث ابن عمرو الكندي، كان ملك، ويعني ملك على المكان الذي كان فيه الكندة أو يعني قبيلة كندة هذه، وأراد أن يتزوج، فقال يعني بلغني أن عوفة الشيباني عنده يعني فتاة، فاذهبي وانظري يعني إذا كانت تصلح ولا لا، وانظري في عقلها مش عايز شكله بس. فذهبت، فأمها فهمت أنها جاءت لهذا الغرض، فقالت لها يعني اخرجي على خالتك وأظهري لها يعني إيه ما ترى، ما تريد أن تراه. ونظرت إليها وتكلمت معها، ثم ذهبت إلى يعني هذا الرجل وقالت له ترك الخداع من كشف القناع، مثل كده كلمة صارت مثلا، ترك الخداع من كشف القناع، يعني اللي بين لك عن حاله، اللي شال اللي ثمن عن وجهه عرفك هو مين. فترك الخداع من كشف القناع. ثم لما تكلمت معه ويعني سألها عن عقلها، فقالت صرح المخض عن الزبد، الكلمات العربية القديمة دي اللي احنا بنحاول نجيبها بين الحين والآخر، صرح المخض عن الزبد. المقض طبعا تعرفين الإرب بالذات في إخواننا اللي عندهم في مواشي في الفلاحين، واللبن والزبد والجبن والحاجات دي، يأتي بالقربة التي يوضع فيها اللبن ويخضوه خض، ثم يخرج منه الزبد. صرح المقض عن الزبد، يعني لما رحت وجلست معاها وتناقشت معاها طلعت لك بنتائج جميلة جدا. فهذه المرأة امرأة جميلة وفيها كذا وكذا من الصفات، فتزوجها. ولما أراد أن يبني بها أجلستها أمها وقالت لها اجلسي حتى أوصيك هذه الوصية. وأنا أتمنى أن كل أم تعي هذه الوصية وتطبقها في بيتها عشان يبقى تطبيق عملي، وتوصي بناتها بذلك حتى تخرج من بيتها إلى بيت زوجها ولا ترجع إلا زيارات بحب وود. ما يبقاش بقى ده قال لي كذا فانا جيت انا غضبت، طب اقعدي هنا ونجوزك سيد سيده ونطلقه غصب عنه ونعمل فيه ونخليه يدفع ما عرفش ايه، ونبدا يعني نبتزه باسلوب او باخر. في خلل، انا اقول في خلل في هذه القضيه. فأمامة بنت الحارث صاحبه هذه الوصيه قالت لابنتها لما حان وقت زفافها الى زوجها، اقراها وأرجع بحضراتكم عن كل جزئية، عند كل جزئية من جزئيات هذه الوصية الجميلة جدا النافعة بإذن الله تعالى، لنتعرف كيف تعيش المرأة اللبيبة الفطنة النظيفة في بيتها مع زوجها فتسعد وتسعد، وأيضا ما هي الأشياء التي تجعل البيت يبقى مختل وربما يحدث الانفصال يعني الذي لا نحبه للبيوت المسلمة. قالت أي بنية، يا بنتي، أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب أو لعقل أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك، يعني أنا ما كنتش أوصيك بهذا ولا زويته عنك، ولكن الوصية تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل، ولكن الوصية تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، إنه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال، سنة من سنن الله الكونية. أي بنية، إنك قد فارقت الحواء الذي منه خرجت، أو قالت إنك قد فارقت الجو الذي منه خرجت والوكر الذي منه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خلالا عشرا تكن لك دركا وزخرا. لسه الوصية ما جاتش، بس دي مقدمة، ومقدمة في منتهى الروعة. أما الأولى والثانية هتجمع لنا خمس كلمات، في كل كلمة وصيتان عشان يبقى عندنا 10 خصال. أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، فإن في القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب يعني السيد. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه، فلا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. واعلمي يا بنية أن الماء أطيب الطيب المفقود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره أو غرت صدره ولم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره. ثم قالت: واتق الفرح لديه إن كان ترحا. ترح يعني حزين. اتق الفرح بين يديه إن كان ترحا، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويحفظك. هذه هي الوصية ومعنى الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا حضرتك. والله أنا من بدري يعني من زمان نفسي حد يتكلم في موضوع الزواج ده، وخاصة أن احنا داخلين على الصيف. أنا مصرية بس مقيمة في السعودية.
أهلا بيك.
والله يعني أنا متزوجة بقالي 3 سنوات.
نعم.
يعني في أول زواجي كان يعني الناس تيجي تنصحني تقول لي لا عودي على كده، عودي على حاجات معينة، عودي أهله نفسهم على حاجات معينة، لا إن أنت ما يعني يكون لك طريقة معينة، لك حدود. ويعني غالبة الناس يعني كلهم بتبقى كل يعني كل نصايحهم بالوضع ده.
نعم.
يعني قليل ما تلاقي حد ينصح نصيحة يعني تكون يعني يعني فعلا الواحد يلاقي ثمرتها بعد كده.
نعم.
في اخت يعني معانا يعني نحسبها على خير ان شاء الله. هي تقول لي يعني انا لا انا يعني اخلي زوجي لا يعمل اللي انا عايزاه. يعني
تفرض رايها عليه.
ايوه فعلا كده. يعني مثلا تقول معانا تقول انا لا ده انا لازم اخليه يجيب لي ذهب، ده انا هخليه، ده انا هخليه، وهي قدام جوزها مفيش. يعني انا بحس ان هي بصوره وصوره ثانيه. يعني سبحان الله الواحد يعني بدا يتجنب الناس اللي كده، لان الواحد اول ما اتزوج وما كانش يعرف الحاجات دي ولا يعرف لما بيخلط النساء المتزوجات يشوف المشاكل والحاجات.
نعم.
اللي بتحصل. نعم. يعني بيتغير.
نعم.
يعني من كتر ما بيشوف الحاجات دي وكده الفطره بتتغير من عنده. يعني البنت اي بنت بتتزوج بتبقى يعني زوجها ده بيكون يعني راجل غريب عليها وكده.
نعم.
فبتحاول تتعرف على يعني شخصيته وكده وتبدأ حياة. يعني لو هي فعلا كانت بقلب صافي وكده وطاهر وعلى الفطرة مش هيحصل اي الخلافات فعلا زي ما حضرتك بتقول اللي في بيحصل في 6 شهور ومشاكل وكده. دي من النصايح اللي بتجيلها من بره.
نعم.
من الناس تقول لها لا شفتي الحما بتعمل ايه، شفتي دي بتعمل ايه، شوف
خربين يعني البيوت دول. الناس اللي عايزة تخرب البيوت بدري يعني.
أيوة سبحان الله.
ربنا يحفظ.
لكن أي بنت لو تحط في دماغها يعني إن سبحان الله لو هي نيتها يعني أي حاجة هتقولها مش تطلبها من زوجها، تطلبها من ربنا، لأن ربنا هو اللي بيسخر لها زوجها.
سبحان الله تعالى.
هو اللي يخليه يجيب لها اللي هي عايزاه.
نعم.
إحنا هنا يعني أنا مقيمة في المملكة، أعرف يعني غالبية البنات اللي بيتزوجوا أغلبيتهم الدعوة اللي عندهم تقول اللهم سخر لي زوجي كما تسخر الطفل لأم.
إن شاء الله.
يعني طلب يطلبه من ربنا إن هو يكون بالنسبة لها كعبد، كطفل، كده. طب ما أنت كده يا سبحان الله هتبعدي عن عبادة ربنا، هتبعدي عن الطاعة. يعني ما يبقى مثلا كل شغل في شغل ان هو ازاي يسعدك، ازاي يفرحك. طيب ما ممكن انها تصبر.
ربنا
يعني
يبارك فيك. احنا عايزينك بتوجهي لهم كلمة كده، وجهي للبنات اللي في سنك. ما في بنات خدي بالك ممكن بقى ما يجيلهاش عريس، ما لما تبقى مفترية كده ممكن ربنا يحرمها الموضوع ده او يأخره، مش كده؟
سبحان الله. يعني هي ابتلاء من جانب.
نعم.
ومن جانب تاني فهي نعمة.
نعم.
يعني لعل وعسى ربنا مأخر كده يعني مأخر أمر الزواج ده.
نعم.
لعل وعسى إن هي لما تتزوج يكون وضعها مع ربنا هيتغير.
نعم.
يعني كانت بتقيم الليل، كانت يعني كانت بتعبد ربنا كويس وكده، وبعد ما تتزوج هتتشغل ازاي بقى تدور إن طب يعني هو فعلا القلب بيدخل معاه حاجة. يعني دلوقتي انا بحب ربنا وبعبد ربنا وبصلي.
نعم.
وكده وخلاص بعد شويه.
طيب.
دخل الزوج، شويه دخل الطفل، شويه
ربنا
دخل.
ربنا يبارك فيكي وجزاك الله خير ورسالتك الجميله وصلت ان شاء الله ابلغها. معنا الاخ خالد. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
معلش هو استشاره كده بس من حضرتك.
امر
الامر لله واحد. بقول لحضرتك دلوقتي في مشكله بيني وبين زوجتي بالنسبه يعني انا حصل مني تطاول عليها في الكلام، وحصل مني انفعال عليها. طبعا هو نتيجه للاستفزاز بس او نتيجه يعني
كويس.
انا اتعصبت زياده عن اللزوم وللاسف انا يعني انا ندمان جدا على الموضوع ده.
نعم.
وطبعا زوجتي طالبه الطلاق. وانا بصراحه
هي موجوده معاك ولا راحت عند اهلها؟
لا هي عند اهلها. وطبعا يعني لما حاولت ان انا اروح احل المشكله، المشكله كبرت تاني اكتر، حصل انفعالات وحصل يعني انا غلطان بمعنى اصح.
نعم كويس.
فانا يعني انا اعترفت بالغلط واعترفت قدام ربنا سبحانه وتعالى بالغلط ده، بس انا دلوقتي المشكله اللي انا مش عارف ارجع مراتي.
كلامك دوت قدام الناس لو هي سمعت الكلام ده او بتتابع وتعرف يبقى ده شيء يعني كانك بتصالحها على الهوى، وان شاء الله احنا نوصي بعض اهلك واهلها برضو.
في نقطه بس حضرتك معلش، في نقطه بس عايز اقولها.
اتفضل قول. اتفضل قول. طيب
بالنسبه للي انا يعني انا حاولت طبعا، في ناس كتير من اهل الخير تدخلوا في الموضوع، لكن طبعا هي مصممه على موضوع الانفصال لان انا تطولت عليها يعني حصل اللي انا ضربتها.
نعم.
بس انا يعني انا ندمت على الكلام ده وخدت عهدي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى.
بقالكم كتير يا خالد متجوزين؟
بقالنا 4 سنين او عندنا طفل 5 سنين تقريبا، عندنا طفل عنده 4 سنين.
نعم نعم.
فيعني يا ريت حضرتك يعني توصيني بس اعمل ايه، لان بجد انا مش عايز هدم للبيت ومش عايز
ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. في حاجه ثانيه يا عبده؟ هات يا سيدي اتفضل. ام عبد الله اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله ورحمته وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور.
اهلا وسهلا.
من فضلك يا دكتور، في اخت نحسبها على خير مترقبه وزوجها نحسبه على خير، سافروا من 3 سنين كده يعملوا عمره، جمله او بنتهم اللي كل الناس بتشهد لها بالصلاح ومنتقبه، وبنت يعني نحسبها على خير واخلاقها حلوه جدا، لقوها متعرفه على شاب زميل ليها في المدرسه، في المدرسه في مرحله الثانوي، ومش لغايه دلوقتي مش عارفين الحل، مش عارفه تسيبه. يحبسوها تكلموا في التليفون، يمنعوها من الدراسه، ان راحت جالها زمايلها عملوا تبص تلاقيها برضك العلاقه تعادل تاني. فحضرتك الله يبارك لك، اللي في الوضع ده يعملوا ايه؟
الله المستعان.
وهل دي تعتبر بلاء من ربنا؟ هو ده كده الوضع ده يعتبر بلاء؟
نعم. ماشي يا ام عبد الله بارك الله فيك. في حاجه ثانيه؟ طيب حسام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز استفسر بس عن اليتيم، هل هو يتيم الاب ام الام؟
لا اليتيم يتيم الاب، يتيم الاب ويكون سنه طبعا صغير دون البلوغ. وطبعا ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلف او ابا مشغولا. احنا بنفرط كتير جدا في تربيه الابناء والبنات على وجه الخصوص، وبعدين تحدث كوارث زي اللي بتقول عليها ام عبد الله كده، ونقول الحل ايه؟ طب نعمل ايه؟ طب دول في ثانوي، طب حتى لو وافقنا يتجوزوا، يتجوزوا امتى وازاي؟ ها واذا حصل تظل العلاقه كده كام سنه لحد ما يخلصوا دراستهم؟ مشكلات كبيره جدا طبعا احنا كلنا بنسهم فيها اعلاما وطبعا يعني اباء وامهات وربما اساتذه في المدارس والجامعات الى اخره. المنظومه متكامله، فيها شيء من الخلل، وخلل كبير جدا وليس يعني قصيرا يعني او قليلا يعني. فاقول طبعا لاختنا اللي اتصلت اولا جزاها الله خير، هي عايزه تقول ان في بعض الناس بتوصي بقى الوصايا التي تخرب البيوت، تقوم يعني ايه بعمليه شحن للبنت، يا بنت اعملي له كذا، زي ما بعض الناس يقول له ايه اذبح لها القطه في ليله الدخله ومش عارف ايه عشان تخاف منك والكلام ده، برضه انت يا بنت ايه. ومن الوصايا في وصايا كده هتبقى فيها وصيه لطيفه جدا، واحده بتقول لبنتها عكس دي خالص، يا بنتي اذا عمل كذا اعملي كذا، واذا يعني قلتي له كذا وعمل اعملي كذا، لحد في الاخر بتقول لها بقى في الاخر اذا فعل كذا فهو حمار فاركبيه، يعني خلاص اذا سمع كلامك بكل حاجه حط عليه البردعه وبعد كده اركبيه. ليه؟ لانها بتوصيها وصايا مدمره. فبعض الناس المفترض الحكماء والعقلاء والناس اللي بتنصح حتى لو كان الرجل مخطئا، يعني نقول الاخ خالد مخطئ، لكن نروح هناك عندها ونقول لها برضه هو كويس وعنده اخلاق طيبه واكيد انت عشتي معاه ايام هنيئه وكذا، وهو يعني متاسف جدا ومتاثر جدا بهذا الكلام، لازم اللي يروح عند زوجة خالد يقول هذا الكلام ويظهر ايضا حسن خلقه، لكن هذا الموقف هو ندمان عليه جدا وهو اسف وعايز بقى يعيش كويس هو وابنه يعني او بنتك عايزين يعيشوا كويس، فنبدا حياه جديده ونتعاهد بكذا ونبدا حياه كويسه. اخوانا دي مش فتاوى الاسئله دي، الحياه كلها مشاكل، يعني ليست فتوى عشان اقول حلال وحرام، انما ده سلوك، وامور تربويه لابد من اعاده النظر فيها. اي واحد عنده بنت مقبل على الزواج او واحده لابد ان يوصوا يا بنتي لابد تكوني كذا وكذا. والوصيه دي اللي معانا وصيه لطيفه جامعه تقول لها تكوني نظيفه في بيتك وتعاملي مع وفي نفسك واتعاملي مع زوجك كويس وشوفي امتى بيكون غضبان ما تتكلميش قدامه ولما يكون فرحان ما تقوليلوش كلام وحش. بعض الناس زي ما نقول كده مثلا هو داخل ومتهلل تقول له اسكت مش الواد ابن جيراننا ده نزل من العماره مش عارف وقع العربيه خدته هو جاي مبسوط وضاحك وداخل البيت مبسوط وشايل حلويات ولا كذا للاولاد تروحي صدمه على طول مش فلانه ماتت ولا فلانه اتطلقت ولا فلانه كذا. دعوا هذا الكلام ولابد ان يكون عند المراه نوع من الفن في التعامل كما ينبغي ايضا ان يكون عند الرجل هذا الفن في الكلام الطيب وفي الكلمات الرقراقه والحب بين الزوجين مطلوب. احنا للاسف الشديد يفضلوا يحبوا بقى من اعدادي وثانوي ولحد الجامعه وبعدين لما يتجوزوا بعض يزهقوا فتيجي تقول له مش انت ما احنا بقى زهقنا ما كنا بنحب بقى لنا 9 سنين خلاص شبعنا وزهقنا من هذا الحب وبقى ظهر بقى الايه الحقيقه لما عشنا مع بعض ده بينفعل ودي بتنفعل وده بيسيء الادب ودي بترد عليه مسائل ممكن تخرب البيوت بسرعه. فانا عايز اقول لكل الناس للمتزوج من زمان واللي لسه متجوز الايام دي يعني اتقي الله عز وجل في نفسك وعيش مع زوجتك بما يرضي الله ودايما حط المثل خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهله. النبي محمد عليه الصلاه والسلام ما هو ده نبي وزوجاته بقى صحابيات وامهات المؤمنين وزوجات نبي عليه الصلاه والسلام ومع ذلك تحدث بعض المواقف فيغضب منهن عليه الصلاه والسلام بل ويجلس في مكان منعزلا عنهن مده شهر وتحدث ايضا مفارقات بقى بين الزوجات والغيره وكذا والسيده سوده تبعت طبق اكل كده للنبي عليه الصلاه والسلام وهو عند عائشه فاول ما تشوف الطبق تروح كسراه كان ممكن بقى يمسك البتاع ويخبطه زي ما بعض الناس هنا واحد يمسك بطيخه مثلا وضربها في وش مراته واحد دلق الملوخيه في وشها ايه الكلام ده ما عملش كده النبي. ماذا فعل عليه الصلاه والسلام؟ ضحك وقال غارت امكم وجمع بس شويه الاكل اذا كان تمر او غيره ثم قال هاتوا طبق من عندها من جوه ودوه عند سوده طبق بطبق يعني اناء باناء وعاء بوعاء وامط الاذى عن الطعام وكل او لم ياكل. المهم انه حل المشكله ببساطه ولما يحدث بينه وبين عائشه انها تظن انه عليه الصلاه والسلام يعني هيترك ليلتها ويخرج لزوجه اخرى حتى تتبعه الحديث الطويل الجميل جدا لما ذهب الى اهل البقيع وظل يدعو لهم فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام وهي كانت متتبعاه جريت قدامه عليه الصلاه والسلام. الاول كان بيمشي بالراحه تمشي وراه يمد تمد يعني كانه ها كل ما يخطو خطوه باداء معين تعمل زيه وبعدين لما رجع سبقته ودخلت نامت بقى واتغطت وعماله تنهج بقى من الايه من الجاري. فدخل النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما لك يا عائش يا عائش يا عيوشه يعني بيدلعها ما لك يا عائش حاشيه رابيه انت عندك زي كرشه نفس كده ولا ايه في ايه؟ فبأبي انت وامي يا رسول الله وراحت حكيها له الموقف قال يعني في انت فيا انت بتشكي فيا النبي عليه الصلاه والسلام يعني ومع ذلك قالت له ماذا قلت يا رسول الله لاهل البقيع؟ ماذا افعل اذا ذهبت الى اهل البقيع؟ حولت ده بذكاء مش بقى معلش ما هو انت ممكن كنت تروح عند حفصه ولا كذا ما هو وتبدا بقى تتكلم لا وانما ماذا اقول اذا ذهبت الى اهل البقيع؟ يعني لما اروح للمدافن او المقابر بماذا ادعو؟ قولي كذا وقولي كذا وخلاص وانهى النبي عليه الصلاه والسلام المساله. فحتى يعني في مره من المرات تقول له انت الذي تزعم انك رسول الله كلمه قاسيه شديده ومع ذلك صبر. فهو يعني النبي عليه الصلاه والسلام الاسوه والقدوه لا بد ان نتاسى به في كل شيء صلى الله عليه وسلم. اذا كنا نزعم اننا مسلمون حقا يبقى نتاسى به في كل شيء. فبقى مش كل بقى حاجه اصلا غضبت اصلا انفعلت اصل ما قدرتش امسك نفسي وقلت لها انت كذا ليه؟ لماذا تسبها؟ واختك اللي هتتجوز فلان او متجوزه فلان لو بس عمل لها كده ده نقطع ايده ده انا والله هي بنت ناس برضه زوجتك دي زي ما اختك بنت ناس. الخلل ده بقى احنا عايزين نوصي الناس بوصيه امامه بنت الحارث وبالذات البنات حتى يعني تسلم البيوت باذن الله تعالى. وعايزين نقول لكل بنت زوجك هو جنتك ونارك يعني ده اللي هيدخلك الجنه او عياذا بالله ايه هيكون سبب في دخول النار. ليه؟ لانك اذا اطعتيه في طاعه الله نلت الرضا واذا عصيتيه في طاعه الله عز وجل يبقى في غضب لله عز وجل عليك او من الله عز وجل عليك. فعايزين نقول حكايه بقى اللهم سخر زوجي لما كذا لما احب وارضى، كلام مش جيد على الاطلاق. ربنا سبحانه وتعالى يهدي ويصلح بين الجميع باذن الله تعالى. نقول بقى اي بنيه ان الوصيه لو تركت لعقل وادب او لفضل ادب او مكرمه في حسب لتركت ذلك منك ولا زويته عنك. يعني انت من اهل الحسب والنسب وانت من عيله كبيره ومن قبيله ما شاء الله طيبه، ولكن الوصيه تذكره لمين؟ للعاقل. ومنبهة يعني تنبيه لمين؟ للغافل. تيجي تنصح واحد يقول لك ما انا عارف، تقول لا تقول لا ما انا عارفه كويس، لا بس انا بنبهك لان انت غافله عن كذا، انا بذكرك لانك عاقل بس ممكن تكون ناسي. فهنا دي مقدمة في غاية الأهمية عشان تبين قيمة الوصية. تعال يا ابني اجلس وصيك، تعال يا بنتي أعرفك كيف تعيشين مع زوجك في حياة إن شاء الله طيبة ملؤها طاعة الله عز وجل، فتعيشون في دوحة من دوحات الإيمان. أي بنية إنه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزوج. احنا محتاجينك وبنحبك وعايزينك معانا، لكن لو اي امرأة هتستغنى عن ابويها وشدة الحاجة اليها، لا كل البنات الدنيا هذه. ولكن للرجال خلق النساء كما لهن خلق الرجال. يعني ايه؟ النساء خلقت للرجال وكمان الرجال خلقوا لايه؟ للنساء. طبعا الناس تقول ايه بقى، ان النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. نقول لهم لا، إن النساء رياحين خلقنا لنا، ونسأل الله من شم الرياحين نشم الرياحين دي ونعيش حياة سعيدة بإذن الله تعالى. يبقى التوافق الأسري، الرجل خلق للمرأة والمرأة خلقت للرجل، دي طبيعة لابد أن نؤمن بها. ففيش واحد بقى يقول لا أنا مش هتجوز زي الثلاثة طلعت الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهم أما أنا فأعتزل النساء. لا، من رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام. الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. نتزوج تسننا، واحنا عارفين تعرف حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون حبب إلي من دنياكم النساء يعني الطيب والنساء، قال لي لأن النساء يكثر منهن يعني ما يغضب الرجل فيحلم عليهن فيؤجر. يعني تحصل مشكلة، مش الفكرة بقى ان انا بحب النساء عشان الشهوة ولا كذا، لا، انما لما يصدر منهن فاصبر على هذا الاذى فيأجرني الله تبارك وتعالى. طبعا النساء فيهن عاقلات وفيهن فضليات كثيرات بفضل الله تعالى، لكن هذه الوصية للكل. الطيبة تظل على طيبتها وعلى حسن خلقها مع زوجها ومع اهل زوجها ومع جيرانها، والتي فيها شيء من النشوز او العصيان او التمرد ينبغي ان تلجم نفسها بلجام الشرع وأن تحكم حياتها بالميزان الشرعي بالكتاب والسنة. أي بنية إنك قد فارقت الجو أو الحواء الذي منه خرجتي والوكر الذي فيه درجتي، البيت العش اللي انت عشت فيه ده انت خلاص هتفرقي المكان ده وتنتقلي إلى وكر يعني إلى بيت لم تألفيه أو لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك. يعني لما كتب الكتاب عليك وعقد عليك أصبح بملكه عليك ملكا. فشوف بقى إيه؟ فكوني له أمة يكن لك عبدا. لو أنت قلت له يا سيدي هيقول لك يا ستي وتجراسي. يعني إذا كنت متعاملة معه على أنه سيد وأنت أمة سيتعامل معك على أنك أيضا أنت سيدة وهو عبد، كده كأن الجزاء من جنس العمل. فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي عني خلالا عشرا تكن لك دركا وذكرا. عبد الحميد بيقول لي هنختم فهستأذنه أقرأ الرسالة مرة أخرى أو الوصية، ثم يعني في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نبدأ في شرحها. الخصال العشر، الأولى والثانية المعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. ليه؟ لأن في القناعة راحة القلب وفي حسن السمع والطاعة رضا الرب. الرب يعني الله سبحانه وتعالى أو الرب أي السيد أيضا. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عينه، يعني يشم ريحة طيبة في البيت ويرى أيضا منك كل جميل، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وبعدين إيه المكياجات والميك اب اللي موجود في وقتها؟ اعلم يا بني أن الماء أطيب الطيب الموجود للاغتسال والتطهر، يعني ده شيء جميل، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. وأما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، بيأكل إمتى وبينام إزاي، يبقى لابد أن يكون الجو هادئا عند نوم، فإن حرارة الجوع ملهبة أو ملهبة، ملهبة يعني مغضبة أيضا، وتنغيص النوم مغضبة، تخليه بقى ما يعرفش يبقى مش مرتاح فيبقى غضبان على طول. وأما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، ما تبقاش مبذرة ولا مفرطة، وأيضا لا يعني تسيء مع الأولاد، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أوغرت صدره، تكرهيه فيك ويتضايق منك ويبقى مخنوق. واتق الفرح لديه إن كان ترحا والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك، مش أنا بقى عايز أعمل اللي أنا عايزاه، ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت، وده الكلام الجميل. ثم قالت لها والله يخير لك ويحفظك، يختار لك ويحفظك. أسأل الله عز وجل أن تقع هذه الوصية من بناتنا في أنحاء العالم الإسلامي موقعا حسنا، من الأخوات المتزوجات أو المقبلات على الزواج بإذن الله، وتحسن فهم هذه الوصية وهذه الخصال العشر، وتعيش بإذن الله تعالى مع زوجها في بيقولوا في ثبات ونبات، ويخلفوا صبيان وبنات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا ويغفر لنا تقصيرنا، حتى ألتقي بكم في موعد قادم بإذن الله تعالى في مثل هذا الموعد قبله بساعة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذه روضة شرعنا نبقنا المعاني أدب.